أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائكم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 84، تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب والجد والوصي لأحدهما، ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين. الولاية بالأساس تكون للأب على الطفل، يعني الولاية للأب والجد من طرف الأب، مع فقدهما تكون الولاية إلى من؟ إلى الوصي من قبل أحدهما إن كان موجود هذا الوصي. إذا لم يكن الوصي موجودا فتنتقل الولاية إلى الحاكم الشرعي. مع تعذر الرجوع إلى الحاكم، إما لعدم وجود حاكم شرعي أصلا، لو وجد زمان ليس فيه حاكم شرعي، أو وجد حاكم شرعي لكن لا يمكن الوصول إليه لسبب من الأسباب، لكونهم في بلد محاصر أو أي سبب من الأسباب. على أي حال فالولاية تكون لمن على هذا الطفل مع تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي والاستئذان منه؟ نقول الولاية تكون لعدول المؤمنين. يعني شنو إلى عدول المؤمنين؟ المؤمنين المتقين الذين يتصفون بصفة العدالة التي أشرنا لها في الجزء الأول، عندما أشرنا إلى شرط العدالة في المرجع وفي إمام الجماعة وما شابه ذلك. إذا كان هذا الإنسان يتصف بصفة العدالة فجعلت له الولاية في مثل هذه الحالة التي لا يوجد فيها مرجع، لا يوجد فيها حاكم شرعي، أو يوجد لكن لا يمكن الوصول إليه، فتكون الولاية في مثل هذه الحالة لعدول المؤمنين. ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين. إذن العالم العادي لا قيمة له من جهة الولاية إلا مع عدم وجود ماذا؟ مع عدم إمكان الوصول إلى المرجع، تصل النوبة إلى عدول المؤمنين. لكن الأحوط استحبابا الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف، على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف. يعني إذا لم يتصرف في أموال هذا الطفل يلزم ضرر من ترك التصرف، كما لو كان ترك التصرف في أمواله يؤدي إلى تلف هذه الأموال مثلا، كما لو صيف على ماله التلف مثلا فيبيعه العادل ليحفظه عن التلف، فيبيعه العادل لئلا يتلف. بعد ذلك يقول هل مسألة السيد هل يشترط في مثل هذا التصرف أن تكون فيه غبطة وفائدة؟ قال لا، ولا يعتبر حينئذ أن تكون في التصرف فيه غبطة وفائدة، وعليكم السلام ورحمة الله. بل لو تعذر وجود العادل الآن يترقى، لو وجدنا مجتمع حتى العادل هم غير موجود فيه، يعني أفراد مؤمنين زينين لكن كل واحد فيه مثلا صفة من الصفات السيئة التي يذمها الشارع ويحرمها مثلا، بل لو تعذر وجود العادل حينئذ لم يبعد جواز وذلك لسائر المؤمنين، يعني لأي مؤمنين. ولو اتفق إلى هنا واضح المسألة، مو هذه بعد تدرج، لأنه لا يمكن أن نترك المال بدون أن نحفظه، ولا يمكن الوصول إلى الحاكم فقلنا بعدول المؤمنين، مع عدم إمكان الوصول إليهم أيضا لعدم وجودهم تصل النوبة إلى المؤمن العادي. ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم، وعليكم السلام. هذا بعد الآن مسألة أجنبية عما تقدم، ما تقدم كان الكلام عن التدرج. قال المرجع الولي هو الأب أو الجد أو الولي من قبلهما، هذا الدرجة الأولى، أو الوصي من قبلهما. خب الدرجة الثانية المرجع، الدرجة الثالثة الحاكم الشرعي، الدرجة الثالثة هو عدول المؤمنين، الدرجة الرابعة هم الفساق من المؤمنين سائر المؤمنين العاديين يعني غير العدول، لأن عندنا العادل وفي خلال العدل عندنا الفاسق. بعد خب احنا نهى في الرسالة العملية نخاطب من خب ما موجود مؤمن موجود يعني موجود معناها مخالف مش دي خب المخالف لا نخاطبه في الرسالة العملية
لا يعني هذا الفضل
هنا موجود
في
المكان كله مخالف جيد الان جاي اقول لك الولاء لا الكتب هي هذه الاسرة لا يوجد فيها بالغ. لو قلنا نحن لا نقول للمخالف انك تتسلط هنا لانه هو لا يعمل بالتفسير الخلقي التفسيري، هو قال عدول المؤمنين لا هنا لا يمكن المصير الى الاستاذ وجود قد نقول هنا بانه يجب على اي مؤمن يعرفهم ان يحفظ اموالهم، اما ان خاطب السني مثلا بمثل هذه الكتب لا في مثلها يعني في الخطاب حدثي نقول له ينتقل الى المسيحي خلص احنا ما جايين نتكلم عن احكامهم عن احكام اولئك اولئك لهم فقههم الخاص بعد. يقول ولو اتفق الان هذا فرض جديد يقول انت الان احتاج الى الدخول الى أموال إلى دار للأيتام فيها أيتام يعني وحسيت إلى الجلوس على فراشهم طب هذا تصرف في أموال الأيتام تأكل من طعامهم هذا أيضا تصرف طب. ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك موجود وليها الاب هو الولي مثلا او الوصي من خلال الاب مثلا او الحاكم الشرعي او ما شابه ذلك لم يبعد جواز ذلك، لكن اذا عوضهم عن ذلك بالقيمه عن هذه التصرفات عن تصرفه في اموالهم بالدخول والجلوس والآكل ولم يكن في هذا التصرف ضرر عليهم وان كان الاحوط استحبابا تركه. بعد ذلك يقول واذا كان التصرف مصلحه لهم كما لو كان يريد أن يعلمهم الأحكام ولا يمكنه أن يعلمهم الأحكام إلا بزيارتهم مثلا جيد حب وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض هنا بعد لا يعوضهم عن دخوله إلى دارهم والله سبحانه العالم. حب إلى هنا انتهى الكلام بنا في الفصل الثاني من الفصول التي عقلها المصنف هنا والمتعلقة بشروط المتعاقدين. الفصل الثالث الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه يتعلق بشروط العوضين. شروط المتعاقدين يعني طرفي العقد البائع والمشتري مثلي الآن لا. الآن يريد أن يتكلم عن طرفي العقد من جهة أخرى مو من جهة البائع والمشتري بل من جهة المبيع والمثمن الثمن والمثمن واضح المبيع والثمن أسبب ما تكون بالمصلحة المنفعة يعني فائدة. يشترط في المبيع أن يكون عينان شروط العوضين. طب الآن يذكر جملة من الشروط يقول يشترط في المبيع الذي تبيعه أن يكون عينان عينان يعني شنو يعني تبيع عيون مع الشخص يقول لا العين يعني الشيء الموجود خارجا مو شرط موجود بالفعل الذي له وجود مو شيء في الحياة أبيعك ما في ذهني على مو عين الفكين أبيعك صورة إنسان في ذهني الآن أنا أتخيل إنسان وأبيعك هذه الصورة طب هذا لن أبيعك عينا خارجية يشترط في المبيع أن يكون عينا سواء أكان موجودا في الخارج أم في الذمة شلون يعني الآن أوضح لكم خب عندي أنا كيلو من الطماط أو كيلو من مثلا من البرتقال كيلو من البرتقال أبيعك هذا الكيلو بدينار هذا موجود في الخارج وقد يكون البرتقال مو موجود الآن لكن في الذمة أبيعك كيلو من البرتقال من النوع الفلاني افترض أن البرتقال تجر أنواع من النوع الفلاني الجيد بدينارين أنا بإمكاني أن آتيك بأي فردين، أختار أي كيلو برتقال وآتيك به، لن أبعك برتقال معين، واضح؟ لن أبعك برتقال بعينه، يمكنني أن أعطيك أي نوع من البرتقال ما دام يطلق عليه أنه برتقال من نوع مثلا برتقال ياسر مثلا، واضح؟ أي نوع، المهم ينطبق عليه الوقت المشترك، أو الأرز الباحث الثاني مثلا البسمتي، خب أي أرز آتيك به سواء كان من هذه الخيشة أو من تلك الخيشة، من أي مكان أتيت به، من البحرين، من إيران، أنت لا يمكنك أن تقول لا هذا أتيت به من البحرين، أقول من حقي أنا أتي به من أي مكان في العالم، ما أنا اشترطت أنا بعتك كيلو من الأرز، تلتفتون الآن؟ إذا هنا بعتك شيئا في ذمتي، ما إلى وجود الآن هو في الخارج، لكن عين، تلتفتون يعني؟ بخلاف ما إذا بعتك شيئا آخر، أبيعك عملي شغلي لي، هذا مو عين، عملي مو عين، التفتوني يعني؟ أبيعك منفعة قراءة الكتاب، المنفعة ليست بعين، أقول لك استفد من الكتاب لمدة ساعة، أبيعك منفعة الكتاب لمدة ساعة، هذا ليس ببيع، ليس، لأن المبيع هنا لم يكن عينان، فتأتون الآن الكلام، المبيع هنا ليس عينان، المبيع هنا منفعة، يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه لابد أن يكون المبيع عينان، سواء كانت موجودة في الخارج الآن أو شيء في ذمتي أنا ما يضر، لكن عين من قبيل كيلو الأرز، كيلو الأرز عين، شيء له وجود خارجي، له تشخص خارجي، أليس كذلك؟ فرق بين الموردين. يقول في نصوص سواء كان هذا المبيع موجودا في الخارج أم في الذمة، وسواء كانت الذمة ذمة البائع عن غيره، يعني مثلا خلني أفرض إياكم في المثال اللي ضربته، كانت الذمة ذمة البائع، في ذمتي لك كيلو من الأرز الباكستاني، أليس كذلك؟ أبيعك كيلو من الأرز الباكستاني بدينار، أين هذا الكيلو في ذمتي أنا؟ بكرة في كذلك بعد غير لا يضر، ما يضر، وبعض الأحيان لا، أنا لي، أنا البائع لي في ذمة الشيخ حون كيلو من الأرز، مستني يعني الشيخ حون لا بد أن يسلمني كيلو من الأرز، أقول للشيخ عبد الله أبيعك كيلو الأرز الذي هو لي في ذمة الشيخ حون بدينار، أبيعك إياه بدينار، استفدتون الآن المسألة؟ هنا أبيعك ما أملك لكن في ذمة الآخرين، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم ذمة غيره، وضحت الآن الكيفية؟ كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، أنا لي مال في ذمة الشيخون، مثلا عندي كيلو أنا من الأرز، أتى الشيخون فأعجبه وأكله بدون استئذان، خب الآن لي هذا الأرز مثلي مثلي، فلي في ذمة الشيخون مثل هذا الأرز، أنا أملك مثل هذا الأرز لكن في ذمة الشيخون، عبد خب أبيعك يا شيخ عبد الله هذا الأرز الذي هو لي في ذمة الآن الشيخون، هو ما إلا ما موجود في الخارج هذا الأرز، لو تقول لي رامي أقول لك ما أقدر أراوك إياه، ما موجود في الخارج، موجود في الخارج وين موجود؟ في ذمة الشيخ عون، وإذا ما سلم فيها أنت وذمت في النار يا شيخ عون، سواء كانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، إذا لابد أن تكون أن يكون المبيع عينان، فيفرع على هذا الشرط، يقول فلا يجوز، الفاعل التفريع على الشرط الأول الذي ذكره أن يكون المبيع عينان، يتفرع عليه أنه لا يجوز بيع المنفعة، أبيعك يا شيخ محمد رضا منفعة هذا الكتاب لمدة ساعة، ويقول في هذا بيع فاسد، لأن المبيع لابد أن يكون عينان مو منفعتين، كمنفعة الدار فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، أنا خياط ماهر يقول هذا الشخص، مجدي هذا الشخص يقول أنا خياط ماهر، خب أنا أبيعك خياطة ثوبين يعني قدرتي على خياطة الثوب بما هي عمل أبيعك إياه بدينار، هذا عمل أو مو عمل؟ أبيعك إياه بدينار، يقول هذا أيضا لا يجوز. خب هذا بالنسبة إلى المبيع. خب عندنا في البيع عندنا مبيع وعندنا ثمن، مو كذي؟ خب الثمن لا بأس أن يكون منفعة أو عملان، كما لا بأس أن يكون عينا، يعني يمكن أن يكون الثمن عينا أو منفعة أو عملا. نحسين خب المبيع، المبيع كيلو من الأرز، الثمن ما هو؟ أنت الآن لديك كيلو من الأرز أو أنا لدي كيلو من الأرز، أقول أبيعك هذا الكيلو من الأرز والثمن أن تخيط لي هذه الثوب، عندي قطعة قماش أقول لك تخيطها ثوبا مثلا، أو في مقابل الثمن أن تجعل لي الاستفادة من الكتاب لمدة ساعة مثلا، خب لا بأس. وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملان أو عملان. المسألة 85 المشهور بين الفقهاء على أنه يشترط أن يكون المبيع والثمن ما لن يتنافس فيه العقلاء، شيء يتنافس فيه العقلاء، أما إذا كان لا شيء ليس له قيمة، أبيعك هذه النملة التي تمشي على الأرض بدينار، هذه النملة مال، هل هذه النملة مال يتنافس فيه العقلاء؟ العقلاء لا يتنافسون في هذا الشيء، وياي العقلاء لا يتنافسون في هذا الشيء. فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ولا جعله ثمنا، ايضا لا يجعل ثمنا، واضح؟ ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك. اذا هذا الرأي هو الرأي المشهور بين الفقهاء، لكن السيد الخوئي يقول هذا الرأي لم يثبت لدينا بدليل معتبر، وان كان الاحوط هو ذلك، هو هذا الشرط احتياط استحبابي خير. وضحت عن مسألة السيد الخوئي لا يثبت ذلك. بمعنى فساد العقد، مو بمعنى الحرمة التكليفية، هنا مو بمعنى الحرمة التكليفية، نعم يترتب على فساد العقد أثر وضعي بحرمة التصرف في الثمن، مثلا أنا بعتك هذه النملة بدينار، طب لما يفسد العقد خب هذا الدينار ما صار ملكا لي فيحرم علي التصرف في مال الآخرين، أما نفس إجراء العقد بما هو إجراء للعقد ليس محرما شرعا بمعنى أنه يؤثم الإنسان. فكرت الآن، الآن هذه النملة عندما يبيعك إياها يقول سيبقي هذا البيع فاسد لا يجوز، مو كذي؟ لا يجوز، مو بمعنى أن أنا إذا قلت بعتك هذه النملة دينار وأنت قلت قبل يعني معناها أنا وأنت في النار، لا، بمعنى أنه هذا البيع فاسد، وبناء على ثالث الدينار الذي أخذته منك ليس ملكا لي بل لا زال على ملكك فلا يجوز لي التصرف فيه، هنا يأتي الحرمة التكليفية. يقول السيد ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، وإن كان الاعتبار أحواط في احتياط منه استحبابي. مسألة 86 الحقوق مطلقان من قبيل الأحكام. خب سامعين عن شيء يسمونه كلية الحقوق؟ خب السيد الخوئي يقول أنا الآن ما أتكلم عن كلية الحقوق، أنا أتكلم الآن عن الحقوق في كتاب الفقه. الحقوق في كتاب الفقه عندنا كثير من الحقوق، مثلا هذا عبد المطرح يا شيخ عن إلى رسالة الحقوق مع الإمام زين العابدين، السيد الخوئي يتكلم عن شيء آخر، يقول الحقوق، يقول سيد الخوئي الحقوق هنا كحق التحجير، انت رحت الى مكان وحجرت عليه، وضعت عليه حوصت هذا المكان لكي ماذا تحوز هذا المكان هذه الأرض الجرداء وتحييها ممكن؟ هذا لك حق التحجير بعد أنا ما يصير أجي وأستولي على هذه الأرض بقانون يأتي التعرض له مفصلا بعد ذلك في الإسلام في التحجير جيد؟ مثلا أيضا مثال آخر حق الشفعاء سمعنا حق الشفعاء حق الشفعة تعمل عنه حق الشفعة يعني شيخ عون مع الشيخ حسين عندهم دفعة أرض جيد شيخ عون أراد أن يبيع يعني نصف أرضه قطعة أرض مشتركة بينهما مشتركة بينهما خب له النصف والشيخ حسين النصف فأتى الشيخ عون وباع عن النصف الذي له خب هذا مفصل إن شاء الله يأتي فقط أنا حتى أخليه في ذهنكم خب بعد أن باع النصف الذي له للشيخ حسين هنا حق الشفعة يعني شنو هو له أن يتدخل ويلغي البيع يلغي البيع مع أن الشيخ عون يملك هذا النصف صحيح لكن هو لأن الشيخ حسين شريك للشيخ عون فللشيخ حسين أن يتدخل ويلغي العقد ويقول أنا الذي أشتري هذا النصف بهذا الثمن افترض بألف دينار يقول أنا أشتري أنا أدفع لك ألف دينار وأشتري هذا يقال حق الشفعة هذا الحق مش شريك لك في هذا الملك هذا مفصلا يأتي الآن هذا يقال له حق الشفعة مثلا من الحقوق حق القذف أتى شخص وخذف إنسان قال له يا داني مثلا هذا له حق يستطيع أن يطالب بجلب هذا الشخص القاذف واضح هذا مفصلا يأتي التعرض له في تكملة المنهاج مثلا من ضمن الحقوق مثلا حق الحضانة المرأة لها حق أن تحضن ابنها لو طلقها الزوج ممكن خب من ضمن الحقوق حق الخيار البيع عرض الخيار ما لم يسترقها أو خيار الحيوان ثلاثة أيام مثلا هناك خيارات كثيرة هذا حق للمشتري والبائع أليس كذلك؟ إن حقوق ما شاء الله بالدين في ضمن الأبواب الفقهية الآن إحنا فقط بعنوان عام نقول الحقوق نعطيناكم الآن مجموعة من الأمثلة حتى يصير عندكم تصور للحقوق خب هذه الحقوق أنا عندي الآن 10 حقوق عندي 10 من الحقوق خب أقول أبيعك الحق الأول بدينار يا شيخ عبد الله يعطيني الدينار يقول في ذكوية الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام فلا يصح بيعها فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمنا اتبعت عن المسألة الحق لا يكون مبيعا ولا ثمن لا ثمن ولا مثمن واضح يعني لا أبيعك الحق كما لا أجعل الحق ثمنا للكتاب افترض أنت تبيعني الكتاب والثمن هو الحق حق الشفعة أبيعك حق الشفعة الذي هو لي أو أبيعك حق الحضانة الذي هو لي أو أبيعك حق القذف الذي هو لي حق الخصاص الذي هو لي حقوق كثيرة إن شاء الله تأتي يقول في الخوي لا يجوز أن أبيعك الحق ولا يجوز أن أجعل الحق ثمنا لأنه تارة يكون الحق ثمن وتارة يكون الحق مثمن يعني مبيع واضح الفرق بينهما بعد خب يقول الشيخ لا هذا يصح ولا هذا يصح وضحت الآن المسألة الكلام بعد حق الاختصاص أيضا لا يجوز بيعه أيضا ومرة سابقا أنه لا يجوز بيعه فتأمل خب إذا لو تأملت المسألة لعرفت شلون شلون وقعت في الالتباس خب لا بس ما يتوح إن شاء الله على خليل إذن القاعدة الأول لأن الحقوق لا تباع لا تكون مبيعا ولا تكون ثمنا خب حفظنا هذه القاعدة جيد خب لكن يقول السيد الخوئي هناك الحقوق على نوعين حقوق قابلة للانتقال وحقوق غير قابلة للانتقال يقول السيد الخوئي الحقوق على نوعين احنا طبعا هي ما راح نجيب قائمة للحقوق ونقول هذا قابل للانتقال ذاك غير قابل نضرب بعض الأمثلة الآن حق قابل للانتقال مثل حق التحجير أنقل حق التحجير الذي هو لي إليك مثل حق السرقفلية الآن الموجود في السوق، سامعين عن حق السرقفلية؟ ما سامعين عنه؟ ما يصير ما سامعين عنه. احنا شارحين في الرسالة العملية الجزء الأول عند الكلام عن الخمس، عند الكلام عن الخمس أتذكر إذا لم تخني الذاكرة شرحناه، أو أنا شرحت في ذيك الفترة إلى واحد لذلك شرحت حق السرقفلية هناك. ما كنت موجود ربما. على أي حال حق السرقفلية حق من الحقوق الشرعية، عفوا الحقوق الموجودة الآن والتي أمضى حقها عمليا الآن لأنها مشروطة واعتبروها كحق من الحقوق. أنا أبيعك هذا الحق، حق السرقفلية بشكل مختصر، يعني الآن ما أريد أرسل وفي فيها نحن عطلنا فيه في الجزء الأول. خب حق السرقفلية أن الآن هؤلاء الملاك هنا عند ملك يبني مثلا بناية فيها ركعتين، فيأتي تريد أن تستأجر، يقول أنا لا أؤجرك بالأموال هكذا، بل تعطيني مثلا 10 ملايين تومان وبعد ذلك يكون لك حق السرقفلية. يعني شنو حق السرقفلية؟ يعني ليس لي حقي أن أخرجك من هذا المكان، والأجار يكون هو 2000 تومان مثلا إلى الأبد بعد هذا الأجار، إلى أن يهدم المكان، بل ربما يكون حتى مع هدم المكان لك حق نوع حق في المكان. شفت شلون؟ هذا حق السرقفلية، ويجوز لك أن تبيع هذا الحق. افترض أنت غيرتني في البقاء في هذا المكان، تأتي إلي وتبيعني هذا الحق، تبيعني إياه مثلا أو تبيعه لشخص آخر ربما بنفس السعر ربما بسعر أعلى لا يضر. الآن هؤلاء الدكاكين يدفعون مبالغ رمزية جدا، ربما 500 تومان وربما أقل أصلا كأجار، والمبلغ الأساسي يدفعونه عند أول دفعة، ربما يدفع 10 ملايين أو 20 مليون، ربما في بعض الأماكن حتى 50 مليون في قم حق سرقفلية يسمونه، أغلى من بعض البيوت. يعني وضحت الآن المسألة؟ خب هذا حق السرقفلية يباع ويشرى، خب هذا حق السرقفلية ينتقل من شخص إلى شخص، أنت تبيعني هذا الحق. هناك شرحنا مفصلا، لذلك أنا شوي اختصرت في شرحي. خب الحقوق هذه قابلة للنقد، أما حق الحضانة، هذه المرأة طلقت ولها حق الحضانة لابنها، خب تنقل هذا الحق إلي، أنا شخص أجنبي، هل لها حق أن تنقل الحضانة ابنها إلي؟ لا، ليس لها هذا الحق. فهمتنا الآن؟ حق الحضانة لا يثبت. أو حق القاذف، شخص قذفك مثلا بلفظة من الألفاظ، الآن لك حق في أن تجلبه، حق القاذف، خب تبيعني هذا الحق، هذا الحق غير قابل للانتقال أصلا. إذا الحقوق نوعين، نوع قابل للانتقال ونوع غير قابل للانتقال. هذا بعد يكون كل حق على حدة، يكون نشوف الروايات التي والأدلة التي أنه من النوع القابل للانتقال أم لا. لكن بشكل عام الحقوق التي تقبل الانتقال يصح أن تجعل ثمنان، لكن بأي نحوين؟ بأي نحوين؟ يقول يصح أن تجعل ثمنان، نعم في مثل حق التحجير، يقول سيد الخوي، نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال، ما قال في حق التحجير، في مثل حق التحجير، يعني حق التحجير وما هو من قبيله من الحقوق القابلة للانتقال، يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمنان. يعني مو نفس الحق ها هو الثمن، متعلق الحق هو الثمن. تفهمون شلون؟ الآن هذه الأرض المحجرة، شيخ محمد رضا أخذ إليه 4 طابوقات وحوط أرضا حجر عليها، متدين؟ صار له حق التحجير فيها، فيأتي ويبيع عني هذه الأرض، ولا يملكها، ما ملكها، يبيع عني إياها بما هي متعلق بها حق التحجير، حق التحجير تعلق بهذه الأرض. ها التفتون؟ يبيع متعلق الحق، مو نفس الحق، الحق لا يبيعه، يبيع متعلق الحق، يعني ما تعلق به الحق، الحق تعلق بشيء، الحق أمسك بشيء، مو ما أمسك به الحق وهو الأرض مثلا في مثالنا، يبيعني إياه. يقول نعم في مثل حق التحذير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك يعني بما هو متعلق للحق ثمنان يجوز جعله ثمنان خب فاصلة وكما يجوز ضرب جعل شيء بإزاء ربح اليري عن الحق أقول لك خب لا تبيعني الحق أنت تستشكل ما عندي مشكلة في مقابل أن ترفع يدك عن الحق عن حق التحذير أنا أعطيك 10 دنانير استوضحت الآن المسألة ويجوز جعل شيئا بإزاء رفع اليري عن الحق خب ما بعنا الحق احنا في كلا الصورتين ما بعنا نفس الحق ها في الصورة الأولى ما بعنا نفس الحق بل بعنا متعلق الحق في الصورة الثانية أيضا ما بعنا الحق بل كان الثمن بإزاء رفع اليري عن الحق خب حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال ها هي حق في الصورة الثانية حتى الحقوق الغير قابلة للانتقال مثل حق الحضانة المرأة لها حق حضانة ابنها وهذا الحق غير قابل للانتقال كما قلنا مو كذي خب لكن أنا أتي وأعطيها 1000 دينار أقول لها ارفعي يدك عن هذا الحق اسكتي هذا الحق لا تطالبي بهذا الحق أو حق الشفعة مثلا حق الشفعة أيضا غير قابل للانتقال شيخ أون باع عن الأرض شيخ حسين أراد أن يأخذ بحق الشفعة مو كذي أقول له خذ هذا الحق قبل أن تتصرف فيه أنا أعطيك مبلغا من المال بإزاء رفع اليري عن هذا الحق وضحت عن المسألة ترفع يدك عن حق الشفعة فلا يكون لك حق الشفعة وهنا قلنا في الحالة الثانية له أن تبذل مال بإزاء رفع اليري عن الحق هنا حتى الحق الغير قابل للانتقال هنا لا نفرق بين الحقوق أما في الصورة الأولى فلا بد أن يكون الصنف حقا قابلا للانتقال خب حتى فيما إذا لم يكن هذا الحق قابلا للانتقال لكن وكان قابلا للإسقاط خب هناك حقوق غير قابلة للانتقال ولا قابلة للإسقاط هناك حقوق غير قابلة للانتقال ولا قابلة للإسقاط مثل شنو هو الغير قابل للإسقاط ما الحقوق غير القابلة للإسقاط هناك حقوق قابلة للإسقاط يوم بيوم مو قابلة للإسقاط بشكل دائم مثل حق الولد في النفقة من الأب مثلا لو اعتبرنا حق وإن كان هذا حق مو حق على أي حال لا فرق وكان قابلا للإسقاط كما يجوز جعل الإسقاط ثمنان خب كما يجوز جعل الإسقاط ثمنان شوف هنا لم أرفع اليد بل قلت أسقطت حقي وصياغة أخرى هي النتيجة واحدة صياغة أخرى فقط للشيء وإلا نتيجته واحدة شوف لا قال عندنا 3 طرق الطريق الأول أن نأتي إلى الحق القابل للانتقال فأبيعك متعلق الحق بما هو متعلق للحق ها أجعله ثمن عفوا خب الحالة الثانية أن أأتي إلى الحق وأجعل عوض في مقابل رفع اليد عن هذا الحق الحالة الثالثة في مقابل إسقاط الحق إسقاط الحق مو رفع اليد عن صيغة أخرى نتيجته واحدة وإلا رفع اليد شيء وإسقاطه شيء آخر خب كما يجوز جعل الإسقاط ثمنان خب بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الإسقاط بعد البيع شلون يعني أبيعك هذا الكتاب شوفوا أبيعك هذا الكتاب بعمل ما هو هذا العمل العمل هو إسقاط حق الشفعة مثلا إسقاط حق الشفعة أو إسقاط حق الحضانة مثلا إذا هنا عمل الكتاب مبيع وفي مقابل المبيع ثمن ما هو الثمن هو إسقاط الحق بما هو عمل إسقاط الحق بما هو عمل صار ثمنا للكتاب. كما يجوز جعل الإسقاط ثمنا بأن يملك البائع عليه على صاحب الحق العمل فيجب على صاحب الحق الإسقاط بعد البيع. وضحت المسألة؟ يملك البائع يعني بائع الكتاب في مثالنا عليه، الهاء ترجع في عليه إلى من؟ إلى مالك الحق العمل. العمل ما هو العمل؟ الإسقاط. فيجب عليه الإسقاط بعد البيع، فيجب عليه الإسقاط بعد البيع. مسألة 84، يشترط في البيع أن لا يكون غرريا. يعني شنو هو لا يكون غرريا؟ واحد يقول غرني هذا الشخص، يعني شنو غرني هذا الشخص؟ يعني خدعني، مو كذي؟ ما تقول غرني يعني خدعني. هذا الغرر أيضا في البيع يحصل، يحصل الغرر في البيع، الخدع في البيع. الغرر في البيع الغير جائز، يعني شنو هو؟ يعني أن أبيعك، أقول أبيعك شيء، أبيعك شيئا بدينار، تقول أنت قبلته وأعطيك منديل، قطعة منديل مثلا، أو مثلا علبة فارغة من المناديل الورقية مثلا، أو فيها مناديل لا يفرق. المهم عندما أوقعنا البيع كان المبيع مجهولا، ربما أعطيك كيلو من الذهب. الكلام هو الكلام، عند البيع كان المبيع مجهولا، مو كذي؟ ما كان المبيع مجهول؟ هذا بيع غرري، هذا بيع غرري. أو بالعكس نعكس المسألة، أبيعك هذا الكتاب بشيئين. بالشيء يمكن تعطيني علبة مناديل ورقية، يمكن تعطيني كتاب، يمكن تعطيني دينار، مو كذي؟ يمكن تعطيني نملة، نملة شيء أو مو شيء، شيء في النهاية. يقول شيخ هذا بيع غرري. بعض هذا بيع غرري واضح. عندنا بيع غرري مو بذاك الوضوح، ينبه عليه الفقهاء لأنكم قد لا تلتفتون إليه. مثلا البيض يباع بالعدد، مو كذي؟ فأنت ذهبت إلى في البحرين يباع بالعدد، يعد البيض ويباع. وأنت ذهبت إلى الدكان في البحرين وقلت له أريد بيض، قال أنا أبيعك الكيلو من البيض بنصف دينار أو بدينار. وأنت لا تعرف البيض، الكيلو من البيض كم يساوي؟ ما تعرف أنت كم بيضة يساوي، واضح؟ هنا يقول الشيخ إيه، هنا أنت تشتري شيء مجهول بالنسبة إليك، بالنسبة إليك شيء مجهول، هنا لا تعرف عدد البيض. والمتعارف أن يباع البيض في البحرين بالعدد مو بالكيلو، خلافا لإيران التي يباع فيها البيض بالكيلو مثلا. يقول الشيخ هنا هذا البيع يقال له بيع غرري. ليش؟ لأنه يوجد جهالة. توجد جهالة في ماذا؟ توجد جهالة في المبيع، مو كذي؟ لا توجد جهالة. هل تعرف عن البيض أنت الذي تريد أن تشتري؟ نعم، لو كنت تعرف أن الكيلو من البيض يساوي حكثر بيضة ما يضر، انتهت المسألة. في الواقع أنت تشتري حكثر بيضة. خب يقول السيد الخوئي يشترط في البيع أن لا يكون غرريا. خب بعض أنواع، إذا عندنا في المبيع، خب القماش مثلا، القماش يباع بأي كيفية؟ أنا أريد أن أشتري قماش، ذهبت إلى الدكان، هل يزنه إلي؟ حطه في الميزان يوزنه؟ بالمساحة، يأخذ المتر، هذا المتر الذي عنده، ويعد الأمتار، مثلا 5 أمتار ب5 دنانير مثلا، مو كذي؟ فلو باعني بالوزن مثلا، هنا يقول الفقهاء أيضا هذا البيع غرري، هذا البيع غرري. وضحت الآن مثلا، لأن المبيع فيه مجهول. خب لا، غرري يعني مخادعي. وهناك روايات نقصت على أمثال هذا البيع وأنه غير جائز، أنه ما يباع بالوزن لا بد أن يباع بالوزن، لا يباع بالخيل، أو ما يباع بالخيل. وهذا يرجع إلى عرف المنطقة. شوف البيض في إيران يباع، ما يباع بالعدد، بل يباع بماذا؟ بالوزن، يباع بالوزن. لا يباع بالعدد. لذلك لو بعناه بالعدد يقول السيد الخوئي يشكر صحة هذا البيع هنا ما لم يكن متعارفا. نعم في بعض مناطق إيران يباع بالعدد. لو ذهبنا إلى مدينة في إيران يباع فيها بالعدد يصح هذا البيع. إذن هذا يرجع إلى عرف المكان. طب ما يباع بالكيل نفس الكلام هو الكلام. شايفين الكيل هذا الذي يكال به السلاع. طب ما يباع بالكيل أيضا لا يصح أن يبيعه بالوزن أو بالمساحة أو ما شابه ذلك. بل لابد أن يباع بالكيل. فكل شيء تابع لي ما تعور تبيعه به. يقول يشترط في البيع أن لا يكون غرريا وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة. الآن في البحرين تأتي الشاحنة مليئة ب احنا نسميه الجرح، انتم تسمونه ماري البطيخ هاي الأحمر تسمونه جرح؟ ها بحارنا خبلاته الجرح. تأتي الشاحنة مليئة بالجحة يسمونه العراقيين ربي، خب مليئة بالجحة والربي، خب هذا ويبيعونه مو بالوزن هني. كم تشتري؟ قال ب 50 دينار. 50 اشتري ب 50 دينارا وتمشي المعامله. وهذا متعارف ان يباع بالمشاهده، يطالعونه ويمشون. شوفون الشاحن مليئه مثلا، هذا قد يقال نوع من الكيل هذا على كل حال. الكيله هي نفس الصندوق الحاويه على اي حال. او هناك امور اخرى تباع بالمشاهدة، مثلا أبيعك هذا التمر في بعض المناطق تباع التمر وهي على الشجرة، مثلا نضجت التمرة فأتي وأقول أنا أشتري هذه التمرة بعشرة دنانير، أنا أنزلها وأنا أبيعها بعد ذلك، هاي شغلي أنا بعد. تعورك مثل هذا البيع في بعض المناطق، يقول في مصر إلى ذلك. إذن هذا مثل أنه تعوري تبيعه بالمشاهدة، أثر على الشجرة دورتين وأقيم اللي عليها. يقول وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة، ولا تكفي المشاهدة في غير ذلك. في غير ذلك يعني فيما لم يتعارف بيعه بالمشاهدة. في غير ذلك يعني فيما لم يتعارف بيعه بالمشاهدة، بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقريره به عند البيع من كيل أو وزن أو عدد أو مساحة، لابد أن يكون معلوما. واضح؟ لابد أن يكون تقديره عند البيع معلوما، سواء بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالمساحة. بالمساحة قلنا كالمتر الذي يقاس فيه الأقمشة مثلا، العد كما نعد البيض في البحرين، الوزن كالآن شراء الفواكه في إيران مثلا، الكيل كما تباع بعض السلع الآن يشيلها، يقول هذا الكيل الواحدة مثلا بخمسة دنانير مثلا، عنده علبة معينة يملأ هذه العلبة وما يكون في هذه العلبة بخمسة دنانير. هاي اللي احنا نسميها كيلة، الكيلة الساعة أصلها ساعة، بس احنا شو اسمه مثل الآن احنا كيلة العيش في البحرين، الأرز هاي حبة الأناناس، علبة الأناناس عارفة تستعمل في البحرين. يقول وفي العاكس، بل لابد ان يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقريره عند البيع معلوما، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع، كبيع المكيل بالوزن وبالعاكس اذا لم يكن البيع غرريا. اذا لم يكن البيع غرريا، كما لو عرفت انا ان شوف الكيل في البحرين، البيض لا يباع بالكيل في البحرين، يباع بالعدد، لكن انا اعرف ان الكيل من البيض يساوي 15 بيضة مثلا، واضح؟ فاقول له لا بأس انا اشتري الكيلو. هنا لا يوجد غرار، لا يوجد خدع، الابحام ارتفع في الواقع، انا اعرف المبيع كم، متري؟ كبيع المكيل بالوزن وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا، كما لو كان مثلا يقول أنا الأرز في البحرين يباع بالكيل عفوا بالوزن، ممكن، لكن الشخص يقول أنا أملأ هذه العلبة بدينارين، طب أنا أعرف أن هذه العلبة فيها تقريبا كيلو ونصف، تقريبا قد يكون هناك فارق بسيط يزيد او ينقص، لكن هذا الفارق يتهاون فيه العقلاء، يتسامح فيه العقلاء، فارق طفيف لا يضر. مو كذي؟ ما دام الفارق لا يضر لا يعتر به العقلاء فهذا لا يضر. وبالعكس يعني ان يبيع الموزون بالكيل مثلا اذا لم يكن البيع غرريا، بعد ذلك يقول: واذا كان الشيء مما يباع في حال بالمشاهده وفي حال اخرى بالوزن او الكيل، كالفواكه التي ذكرناها منذ قليل تباع وهي على الشجره بالنظر بالمشاهده، لكن اذا سقطت من الشجره تباع بالوزن او بالكيل مثلا. الكيل يعني مثلا كان يباع كارتون التفاح بدينارين، هذا كيل ما يوزن التفاح هنا، هل يوزن شيء كارتون؟ هذا نحو كيلين، بل يصير كيل يعني. خب، وفي حال مقابل الوزن او الكيل كالثمر يباع على الشجر بالمشاهده وفي المخازن بالوزن مثلا او بالكيل لا فرق. والحطب مثلا ايضا يباع محمولا على الدابه بالمشاهده وفي المخزن بالوزن. شخص يربط الخشب الحطب الذي جمعه من الصحراء يربطه على ظهر الحمار ويذهب به الى السوق، هذا غير مثير ولا موزون ولا معدود ولا شيء. بكم تبيع هذه الكومه؟ يقول: ابيعها بدينار. مشدي خب، فيباع بالمشاهدة، لكن إذا حملت هذا الخشب إلى المخزن إلى الدكان تبيعه بالوزن، أي واحد يجي يشتري الخشب تزنه له مثلا أو ما شابه ذلك. واللبن المخيض يباع في الشقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل، عندما تضعه مثلا في أماكن معينة مثلا، نفس الذي يبيع اللبن في أول الأمر قد لا يبيعه بالوزن بل يبيعه مثلا يضعه في الحلبة، يقول من يشتريه مثلا بدينار، فيأتي الإنسان يشاهده ويشتريه مثلا. خب، هذه الأمور تستحصل أن الشيء يباع للمشاهدة في حالة وفي حالة أخرى بالكيل أو الوزن أو العد أو ما شابه ذلك. يقول: هذا لا يضر. ليش؟ لأن هنا صحة البيع ترجع، نقول هذه الفاكهة بعتها وأنت وهي على الشجرة وبعتها بالمشاهدة مو بالوزن، لم تزنوها، صحيح؟ يقول: إذن البيع صحيح. ليش؟ لأنه هذه الثمرة وهي على الشجرة تعورف بيعها بالمشاهدة، فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف. المسألة 88 ندخل فيها ونتوقف. ندخل: يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلا او وزنا. خب، مو لازم انت ذهبت الى الدكان، الان نذهب الى الجزرخان نجد اكياس موضوع فيها مثلا البصل بكم؟ يقول مثلا ب200 تومان. خب، كم وزنها؟ يقول: وزنها 3 كيلوات. خب، هو وزنها انا اعتمدت على وزنه على اخباره. ليش؟ لانه يحصل لاطمئنان مثلا بصحة اخباره. يقول: يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلا أو وزنا أو عدا. مثلا يقول: في هذه العلبة 100 بيضة، فأنا أعتمد على ما ذكره ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه. خب، أنا ذهبت إلى الجزرخان، ربما الذي يبيعني عادل وربما يكون فاسقا. والأحواط اعتبار يعني اشتراط حصول اطمئنان المشتري بإخباره لكي لا يقع المشتري في ماذا؟ في بيع الغرر. بعد يقول: لابد أن يحصل لك نحو اطمئنان بإخباره. أما إذا مو لازم تتيقنها، تطمئن يعني تستبعد أن يكون إخباره كاذبا، مو كذي؟ بعد ذلك لو نعم احتياط وجوب. نعم، ولو تبين الخلاف بالنقيصة. خب، لو تبين أن هذا البصل لم يكن 3 كيلوات بل كان كيلوين مثلا، كان المشتري وهو أنا بالخيار في الفت والإمضاء بتمام الثمن. أنا اشتريت هذا البصل الموجود في الكيس، مو كذي؟ وكان البائع قد أخبرني أنه 3 كيلوات. خب، الآن أنا بالخيار بين أن أقبل بالبصل بما هو أو أن أرده كامل وأسترجع الثمن كامل. ما يصير اقول له ارجع الي ثلث الثمن، ما يصير. كان المشتري بالخيار في الفسخ بين، كان المشتري بالخيار في الفسخ والامضاء بتمام الثمن، بالخيار في الفسخ يعني له خيار ان يفسخ كما له الخيار في ان يمضي البيع ويقبل بالبيع بتمام الثمن. يعني يقبل هذين الكيلوين بهذا المبلغ. خب فاصلة، لو تبينت الزيادة تبين انه 4 كيلوات، طبعا هذا في الجزرخان مستحيل. خب ولو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار، كان البائع بالخيار، لكن البائع هو هنا بالخيار لانه هو زاد ما نقدر يعطيه. كان البائع بالخيار بين الفسخ والامضاء بتمام المبيع، بين الفسخ وبين الامضاء بتمام المبيع، يعني اما ان يقبل ان يعطيني هذه 4 كيلوات ب200 تومان، او يفسخ البيع ويسترجع البصل باكمله ويعطيني 200 تومان كامله. هنا لا خيار للمشتري، المشتري حصلت له زياده ما حصلت له نقيصه. المشتري اشترى هذا البصل الموجود في هذا الكيس، مشتري بكم؟ الوقت يدركنا. بكم؟ ب200 تومان، اليس كذلك؟ خب الان تبين ان البصل اكثر من 3 كيلوات، تبين ان البصل 4 كيلوات، في حين كان الكلام عن ان البصل 3 كيلوات. المشتري ليس له خيار هنا، اصلا توجد له مصلحه هنا المشتري، كيف نعطيه الخيار؟ تفسر عن المساله، الخيار للبائع لانه هو الذي يتضرر. خب كان البائع بالخيار بين الفسخ وبين الامضاء بتمامة المبيع. خب الى هنا اتضح راي السيد الخوي، وضحت؟ خب السيد الخوي الان يذكر رايا اخر ويضعفه بعد ذلك، يذكر هذا الراي ثم يضعفه. يقول وقيل، عادة وقيل اكثر الاحيان تاتي للتضعيف، قيل عادة تستعمل في كتب الفقه للتضعيف، يعني لذكر رايا ضعيف في الغالب، واضح؟ يعني لا يتبناه المصنف، ضعيف بنظر المصنف طبعا، والا الفقهاء الذين تبنوا هذا الراي رايت انه هذا راي قوي مثلا. وقيل يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصه في المثال الاول، يعني في المثال الاول قلنا ماذا؟ تبين ان البصل كيلوين لم يكن 3 كيلوات. شوفوا في الشراء كان البصل كم؟ الشرط انه البصل 3 كيلوات، مشتري تبين انه كيلوين، هنا المشتري هو المتضرر. هؤلاء يقولون، السيد الخوي لا يقبل قولهم، هم يقولون ماذا؟ يقولون المشتري يرجع ويسترجع ثلث الثمن مثلا. وضحت المسألة؟ خلينا نقول ان الثمن 300 تومان، حتى تصير المسألة شوي واضحة. 3 كيلوات ب300 تومان، جيد. هؤلاء يقولون ان المشتري يسترجع 100 تومان لانه تبين ان الموجود في الكيس هو كيلوين لن يكن 3 كيلوات، هذا في الاول. خب في الثاني، حين تبين في المثال الثاني شنو؟ تبين ان البصل الموجود هو 4 كيلوات ولم يكن 3، وتكون زيادة للبائع في الثاني، يعني البائع يسترجع كيلو من البصل الموجود في الكيس، لكن وهذا القول ضعيف، وهو يعني هذا القول ضعيف. حب المسألة 89 تعلم، يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.